في ولا خلفي؟ راح تقول لي لا أنا لا سلفي ولا خلفي، إذن أنت في ضلال مبين. كيف مالك سلفي؟ كيف تفهم القرآن؟ كيف تفهم الصفات كما فهم السلف الصالح؟ ولذلك الموج القائم الآن عندكم أن يا أخي بلاد سلفية، نحن مسلمون، الله سمانا مسلمين، هذا دبلوماسية في الدعوة حتى نجمع الناس حولها، واخد بالك ولا لا؟ وهذا انحراف عن الدعوة في الألفاظ، مع أن الألفاظ قوالب للمعاني، لابد الإنسان أن يكون صريحا في دعوته. أنا سلفي، إيش معنى سلفي؟ يعني أفهم الشريعة كما فهمه السلف الصالح. ما يستطيع أحد أن يتبرأ من السلف الصالح. وأنا أختم الجواب عن الحديث لمناقشة جرت هنا في هذا المكان بيني وبين واحد مصري غير الأستاذ هنا بطبيعة الحال. هذا رجل مؤلف كتاب، شو اسمه؟ تحرير المرأة.
اي نعم، عبد الحليم أبو شقة.
عارفه عبد الحليم ولا ما تعرف؟ هذا بيكون أخو زوجة عبد الرحمن الباني. عبد الرحمن الباني بتعرف؟ هو في الرياض.
أنا في الرياض. طيب
كيف؟
عبد الرحمن الباني
هذا أخو زوجة، وكان من الذين فروا من ظلم عبد الناصر، والله عز وجل رمى في دمشق واتصل معنا وأخذ مبادئ السلف الصالح، ثم طوحت به الأيام كما يقال وفتح مكتب نشر في الكويت سماه دار القلم. قصة طويلة منا فيها، فيما بعد عرفت أنه عاد إلى مقره في القاهرة. بيجيني بالبريد المضمون جزء من هذا الكتاب، قرأته، قرأت اسمه ما ذكرته، لكن في المقدمة بيقول أنا تتلمت على الشيخ محمد ناصر الضامي وأخذت منه أصول الدعوة والكتاب والسنة ما ذكر. ثم يتصل بي هاتفيا من مصر لأول مرة وقل لي وصلك الكتاب؟ بقول له نعم. وقل لي عرفتني؟ قلت لا ما عرفت. ذكرني تذكر. المهم بلا طول شيري بعت لي المجلد الثاني والثالث وقال أنا أريد أن ألتقي بك وأخذ رأيك في الكتاب. أولا المقدمة التي وضعها والأسس التي أسسها طيبة في الجملة، لكن في الداخل في انحراف، في انحراف كبير. يعني كثير من الأمور التي يتبناها دعاة تحرير المرأة ويتبناها، فلمعرفتي به سابقا ولهذه المقدمة لاحقا وانحراف عن كثير من القواعد تبعا، رأيت من واجبي أنا أن أستقبله خلافا لغالب عادتي. كم وكم من طلبات وأرد عليه فأرفض، ما عندي وقت، بلطوا في رجاء هنا. قديش عاد عندي؟ أسبوع،
عشرة أيام،
تمام. والله وفرغت يعني وقتي كله والحمد لله نستفاد كثيرا. الشاهد في نهاية المطاف بعد ما فهمت أنا الفوتوغرافية تبعه، جرى النقاش التالي بيني وبينه وفيها عبرة وفيها علم. قلت له لو سألك سائل ما مذهبه؟ قال أقول مسلم. قلت هذا جواب خطأ. قال لي من؟ قال قلت هل تعتقد أن المسلمين اليوم هم كما كانوا في الزمن الأول أم هم فرق كثيرة؟ قال فرق كثيرة. فحينئذ إذا قلت أنت مسلم وجود، أنا أفهم منك أنك مسلم دردي، مسلم علوي نصيري، إذا ما بكفي. إذا تعبير مسلم اليوم ليس كتعبير مسلم في ذلك اليوم. ما سمعته من أثر أنتم في زمان كثير فقهاء قليل فقهاء كثير خطباء إلى آخره. اختلف الزمان الآن، ما بكف يا أستاذ تقول المسلم، ما بيقدر يجادل لأن هذه مسألة كالشمس في غابة نار وضوء. قال إذن أنا أقول مسلم على الكتاب والسنة. وين هنا بألتقى معك وأنت التقيت معه، مسلم على الكتاب والسنة. قلت له ما يكفي؟ قال ليه؟ قلت له كم فرقة من يوم بدأت الفرق من الجهمية وإلى آخره إلى اليوم فرق كثيرة ما به النباح حصل عدد. قال نعم. قلت له هدول فرق إسلامية؟ قال نعم. قلت له هل فيها فرقة تتبرأ من الكتاب والسنة؟ قال لا. قلت إذن لا يكفي أن تقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. الجهمية بيقولوا على الكتاب والسنة والمرجئة وأدلت له كثير من الطوائف المعروفة. قلت له مثال فيما أذكر بالقاديانية، وهو يعرف طبعا القاديانية لأنه يعرف أنني أنا جادلتهم في دمشق وهناك اسم الذي كان اسمه منير الحصني. فإذا قولك أنا مسلم على الكتاب والسنة، قولك على الكتاب والسنة ليست جملة صفة كاشفة ما تكشف.
بس هذول الجهمية
يواش يواش على ولد التركي ما يكفي، نحن بدنا نصل لبيت القصيد من المكالمة هذه. قال إذا قلت بدك تقول على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، شو رأيك؟ أنت بتوافق على أنه ما كان عليه السلف الصالح هو الحق؟ قال طبعا. طيب وبتوافق أنه الخلف يخالف السلف وأنهم على غير حق؟ قال نعم. قلت له إذن شو لازم يكون الجواب الصحيح بعد هذه التوطيئات وهذه المقدمات؟ يكفي أن تقول أنا مسلم عن الكتاب والسنة وقد شارك كل هذه الطوائف على هذه الكلمة، حتى القاديانية الضالين هذول يقولوا نحن عن الكتاب والسنة. قال إذا بقول على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. قلت أحسنت، لكن ألا يوجد في اللغة العربية سبيل لاختزال الجملة هاي؟ فيقول القائل مثلا معبرا عن الجملة أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أن أقول أنا سلفي. فسكت الرجل مفهما، أفهم الرجل، لكن الحقائق كشفت في رابة النهار، لذلك لابد من هذه الكلمة. وأنا هاتفيا لأول مرة يمكن تسمعوا بهذا الذي ابتليت بلادكم به أخيرا، ما أدري بحق أو بباطل، بصدق أم بكذب، ذاك أو تلك الجماعة التي يقال عنهم حقا أو باطلا سروريون. سروريين.
أيوة سروريون.
ما بتسمعي في بلدك؟ سروريين هذول بنتسبوا لشخص سوري أنا أعرفه اسمه زين العابدين. إيش؟ محمد سرور.
محمد سرور زين العابدين.
أيوة محمد سرور زين العابدين. هي أول مرة بتصل بي هاتفيا من لندن. هو له مجلة اسمها السنة، ما بعرف أنتم مطلعين عليها ولا لا؟
لا والله.
مناقشة طويلة بيني وبينه، أخذ علي بعض الأشياء أنا اعترفت له بها، لكن كنت أنت السبب. قرأ بعض تساليلي أنني اتهمته بأنه من الإخوة المسلمين. قلت نعم. قال أنا تركت الإخوة المسلمين من 20 سنة لأنه تبين لي أنه منهجهم ليس على الكتاب والسنة. قلت وهل بينت هذا الإعراض وهذا الترك؟ أنا أعرفك منهم وما قرأت لك تبرؤك منهم إلى آخره. بالأخير أنا أعرف أسلوبه في مجلته كأسلوب كثير من أخواننا هناك ممن نحن نحسن الظن بهم، أنهم يستعملون كلمة أهل السنة والجماعة وأنت استعمالك نابع منهم. أهل السنة والجماعة، قلت سرور هذا الاستعمال اليوم لا يعبر عن دعوة الحق ودعوة السلف الصالح. قال لما؟ قلت لأنه كلمة أهل السنة والجماعة في اصطلاح العلماء هم الأشاعرة والماتريديين. هلا كل متخرج من الجامعات غير السلفية إذا قيل أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريديين، فهن بيستعملوا الكلمة هاي، ما بيستعملوا لفظ السلفية لأنه بتنفر. بينما كلمة الحق دائما بتنفر. شو الفائدة من استعمالك كلمة ناعمة لكنها لا تؤدي الغرض؟ إذا كان تؤدي الغرض أنا معهم، لكن لا تؤدي الغرض أبدا كما تؤدي كلمة السلفية لأنها نسبة إلى السلف الصالح. هذا ما عندي بيانه في هذه المناسبة. ولذلك فأنا مسلم، بدل ما تقول مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أنا سلفي. أنا أفهم الإسلام على ما كان عليه سلفنا الصالح، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهى الأمر. هات نشوف شو بقي عندك.
شيخي ممكن شيخي نحن نصلي
نصلي راح يرجع
راح ارجع
محمد خير
ايه.
بالنسبه للجهميه والمبتدعين والمبتدئ وغيرهم بتكون من هناك على الموعد
الجهميه والمبتدئه والمبتدئ وغيرهم من الفرق الضاله، هذول ما هم من اهل السنه، ما يعتبروا من اهل السنه والجماعه. ليش؟ لانهم ما فيهم
الماتريديه من اهل السنه والجماعه ولا لا؟ الأشاعرة، دعني القاديانية، هذه طائفة جديدة. الماتريدية والأشاعرة مضى عليهم 1000 سنة، والأحناف خاصة العاجب منهم كلهم ماتريدية،
بس عندهم فساد في المنهج، يعني ما هم فاهمين المنهج.
يا شيخ الله يهديك، خلنا نحن ما عم نحكي عندهم فساد ولا لا،
أيه.
عم نحكي إيش معنى الماتريدية؟ شو معنى حنفي؟
ماتريدية في العقيدة.
شو معنى حنفي؟ ينتسب إلى أبي حنيفة. طيب مذهب أبي حنيفة في صواب أو خطأ هذا بحث ثاني، لكن حنفي شو معنى؟ ينتسب إلى أبي حنيفة. ما تريد شو معنى؟ ينتسب إلى أبي منصور ما تريد. أشعري إيش معنى؟ ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري. هل في هذه انحرافات ولا ما في؟ هذا موضوع ثاني. إجمالا، هل مذهب الماتريدي أو الأشعري يوافق المذهب السلفي أم لا؟
لا يوافق.
قلت لك آنفا، هؤلاء يقولون مذهب السلف أسلم، مذهب الخلف أعلم وأحكم.
وهذا مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام.
يا أخي ما بيننا التفاصيل، بارك الله فيك. فأنت لما بتقول أنا من أهل السنة، مين دون أهل السنة؟ في عرف الناس. من هم أهل السنة؟ هن الماتريدية والأشاعرة. لكن أنت هلا بتدخل معنى سليم في كلمة أهل السنة والجماعة، لكن هذا المعنى موجود في مخك أنت، مش موجود في مخ العالم الإسلامي. لعلك فهمت علي؟
نعم.
طيب. إياه.
بالنسبة لإحجار المرأة، أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة.
نعم.
هل هذا حديث صحيح ولا؟
صحيح بدون لفظة الصلاة.
إلا وجهها وكفيها. هو صحيح بدون لفظة كلمة الصلاة. طب الآن حجاب المرأة، هل هو لابد أنه يكون يعني بالنقاب، يعني مغطى وجهها وكفيها حتى تكون يعني؟
لا، الأفضل لها
ذلك. الأفضل لها، لكنه ما هو واجب عليها انها تغطي وجهها وكفيها اذا خرجت الى السوق او اذا خرجت في الشارع؟
افضل لها تغطي وجهها وكفيها،
لكنه ما هو واجب.
ما سوى ذلك فواجب عليها.
باقي اعضاء الجسم لا بد انها تغطي، انما الوجه والكفين ليس واجب انها تغطيها.
افضل.
ولكن يا شيخ يعني تعرف انه يعني وجه المراه هو المكان المؤثر بالنسبة للافتتان الرجل يعني.
سامحكم الله ما شاهد السعوديين انكم في الوقت الذي تدعون انكم سلفيون في العقيدة لستم سلفيين في الأحكام، لأنكم تعالجون القضايا بالعقل كما أولئك يعالجون العقيدة بالعقل.
هذا خطأ طبعاً. لا شيء
خطأ. الآن أنت ما قلته في وجه المرأة ماذا تقول إذا قالت المرأة ما قلت أنت في وجهها قالته في وجهك؟ هل يختلف؟
لا ما يختلف.
ما أدري فهمت علي؟
فهمت. ما
إذن ينبغي أنت وبخاصة أنت الرجل الوسيم الجميل أن تضع نقابا حتى ما تفتتن النساء بك.
ولكن هذا ليس مفهوم من الآيات القرآنية أمر الله سبحانه وتعالى أن يثنين عليهم من جلال.
أنا سرت على الجادة، لماذا لم تقل من قبل؟
أيوة هذا كنت أقصد.
ما كمل الاستطراد وبعدين اللف.
لماذا لم تقل من قبل؟ لكن ليس هذا هو المفهوم من الآيات القرآنية، وإنما بدأت تناقش المسألة بالرأي.
لا ما
فلما جوبيت برأي مثله نقصت على عقبيك وبدأت تحتج بالقرآن. الآن لزمت الحجة وعرفت الطريق لكنك ضللت عنه، لأننا سنقول لك أين الآية التي تدل على وجوب أن تغطي المرأة وجهها وكفيها؟ أين الآية؟
الآية اللي في نهاية نقول ذلك آية أن لا يعرفنا في يديه.
لا، الآية ليس في بداية أن لا يعرفنا،
أن يعرفنا.
طيب أن يعرفنا
فلا يؤذيه.
هذا حج لك أم عليك؟
وحديث
الله يهديك.
خلص حج لك أم عليك؟
الله يهديك.
نعم.
هذا أبو شهيب.
نعم.
لازم يتفضل علينا بمشوار ثاني.
نعم.
يكون عندنا أبو فارس.
إن شاء الله.
آه. نمشي مع بعض إن شاء الله.
أوه. كذلك إن شاء الله. بس مو مرة واحدة مشان ألبانيا.
نعم.
وإنما مشان ألباني.
الله يحفظك يا شيخ. الله يحفظكم جميعا ويبارك فيكم.
آمين آمين آمين. طيب خلصنا من الآية.
والله يعني الآية ما أذكرها الحقيقة.
أنا أذكرها لك.
أي جزاك
الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. مش أن لا يعرفنا،
عرفنا فلان.
لكن كثير من الناس من عامة المسلمين حينما يسمعون تحمس بعض المشايخ عندكم في خصوص فرض ستر المرأة كحماس، هذا الفقير يلقى في بال السامعين أن الآية تقول ذلك أدنى أن لا يعرفنا، لأنه إذا قيل تكشف عن وجهها عرفت، وهم قد لقنوا أن الآية تعني أن تغطي المرأة وجهها. لماذا؟ لكي لا تعرف. فإذا الآية ذلك أدنى أن لا يعرفنا. تحريف المعنى أدى بهم إلى أن يورطوا الناس في تحريف المبنى، في تحريف النص. معلوم عن اليهود الموصوفين في القرآن الكريم بقول رب العالمين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أن في هذا التحريف قولين. القول الأول يحرفون المعنى، القول الآخر يحرفون اللفظ. والحقيقة أنهم يحرفون الأمرين لفظا ومعنى، وهكذا النصارى. فالشاهد الآية المحفوظة والحمد لله بلفظ ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا. لا يوجد في الآية هذه دلالة على أن المرأة مأمورة بأن تغطي وجهها وكفيها. الآن نسألك، هل في الآية نقاب؟
لا، فيها جلباب.
جلباب؟ ما هو الجلباب؟ أنت أكثر العرب الذين علمنا العربية، ما هو الجلباب؟
الجلباب هو الرداء الذي تستعمله المرأة وتضعه على رأسها حتى يغطي أسفل قدمها.
جميل، يا عزاء. حينما تضعه على رأسها يفترض الآن هذا الحمار الذي على رأسها يفترضه جلابا يغطي وجهك هل ترى الطريق؟
من هذا نعم أراه لأنه خفيف.
هو هذا يجوز؟ يجوز أن يكون الجلباب خفيفا؟ ينبغي أن يكون كثيف. إذن أعيد السؤال لتعيد الجواب على الصحة.
نعم.
هذا الجلباب هل تستطيع أن ترى من ورائه الطريق؟
لا.
إذن كيف تقولون بأن الجلباب وتقولون أن الآية تدل على تغطية الوجه؟ كيف ترى الطريق إذا قلتم أنه يجب عليها تغطي وجهها بجلبابها بكل
الآن؟ لا تستطيع أن ترى الطريق.
فكيف تجيبون عليها ما لا تستطيع؟
ولكن يا شيخ كيف تجيب
عنها؟ لا، ولكن الله يهديك. كلمة ولكن هذه جملة استدراكية. وين الجملة المستدركة؟ أنا أسألك سؤالك، أنت تبادرني بالقول ولكن كيف ولكن؟ ما في جملة تستدرك عليها؟
نعم أجبت، يعني ما تستطيع أن أفهم.
إذا كيف تجيبون عليها؟ تغطي وجهها قول
هكذا.
طيب هكذا، هل غطت وجهها؟
غطت وجهها.
إلا إلا
هذا يكون من فوق مغطى ووجهها، هذا ما ترى، لأن إن ما غطت فما تعرف.
يا شيخ الله يهديك، لا تعلل، أثبت الحكم بعد ذلك علل.
والله تمام، ما أستطيع.
ولن يستطيع غيرك مهما قلت إلا بهذا الإضافة.
ولكن إن لم يعني في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يعني بين لهم أن يدنون من الجلال حتى لا يعرفنا غير غير.
كيف الله
يهديك،
لا تقول لا يعرفنا،
يعرفنا
الله يهديك،
أن يعرفنا فلا يعرفنا.
كيف أن التأويل أفسد عليكم؟
يعني أن يعرفنا فلا يعرفنا. أنا ليس حافظ هذه الآية
يا أخي، ما أنك حافظ، لكن نبهناك.
جزاك الله،
لكن رجعت حليمة إلى عادتها القديمة.
جزاك الله خير. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما كانت الركبان يعني كانت هي على الهودج وكان الركبان إذا مر به
أقول به الله يهديك، هذا هو الأفضل،
كانت يعني تتلي
هذا هو الأفضل الله يهديك.
أيوة الأفضل يعني، ولكن لو لم تفعل يعني هل تؤثم؟
إلا إذا أنت أثبت، لأنك لا تغطي وجهك الجميل أمام النساء خاصة إذا كنا دونك في الجمال. هل أنت آثم؟
لا إن شاء الله لا.
وين إن شاء الله لا؟
في تغطية الوجه لأول مرة والله أعرف يا شيخنا.
إيه لأنك ما قرأت الإجابة أو الإجابة.
طيب هل يجوز لها انها تضع المكياج؟
لا
ما يجوز.
الرواية هذه من بعض العلماء.
هاي مش فتوى الله ذكرتها. بس هم بقى بفضل الله يعني حجي 13 حجة إن شاء الله إني ملتزم وأنا طيب إن شاء الله.
إيه لكن أليس أريد أن أسألك سؤالا، أليس من تمام الالتزام الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا؟
نعم.
فإذا وين الالتزام؟
ولكن قصر.
لو كان هذا قبل هذا
الكمال لله سبحانه وتعالى.
قبل أن تقول العبرة ليس بالظاهر، هذه كلمة بارك الله فيك ما كنا نود أن نسمعها منك، لا سيما وأنت أخ بين أخوين ملتزمين على الأقل في الظاهر، والله يتولى السرائر، لكن من الثابت شرعا وعلما نفسيا أن الظاهر عنوان الباطن، الظاهر عنوان الباطن. لا تصدق مسلما مثلا يمشي عاريا في الطرقات أو امرأة تكون من المتبرجات وبتقول لك يا شيخ العبرة بما في القلب، هل يقول هذا مسلم أو مسلمة؟ قل لي، قلها صريحة. لا لا يا شيخ، الله يهديك، المؤمنون نصح وتعاونوا على البر والتقوى. أنا إذا قلت أو قلت وسمعتني وسمعتك، فليس المقصود أن هناك عالم وجاهل أو شيخ وتلميذ، وإنما المؤمنون نصح، هذا المقصود يعني. فأنا قصدت أن ألفت نظرك إلى أن يقال العبرة ليس بالظاهر، هذا كلام غير سليم، لا شرعا ولا عقلا، لا شرعا ولا عقلا. فالآن إذا كنت أنت ترى أن غيرك أعلم منك في مسألة أو في أخرى، لكن أنت تشاركه في أنك عاقل مثله، فأنا أبحث معك لأنا عقلا. إذا رأينا امرأة مسلمة تمشي في قارة الطريق وهي متبرجة، تلطفت معها ولفت نظرها إلى أن هذا مخالف للشرع، فقالت لك العبرة بما فيه هنا، إيه جوابك؟ مش الشرعي، قد تقول أنت أعلم مني، قد يكون الأمر كذلك، لكن هل هذا الجواب منها صحيح عقلا؟ عقلا هل هذا الجواب صحيح؟ لا تريد أن تجيب فلك شأنك، لكن إنما أنا مذكر، أردت لك الخير وبس. وأهلا ومرحبا للمصلين حينما تأمهم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء المهتدين. لا إله إلا الله.
أنا جالس معك
ما شاء الله،
وكنت تدرس، وخلال الدرس تحرك شيء عندي، فلما أنت رأيت الحركة بدأت ترخينا ثم خرج. أنا قلت للأخوان أسمى أن يكون سلاما أحمد الله عليه في فتح البارة في باب السحر الذي نخله من حجر بخصوص فك المربوط عند الكهان، أن يعمم على جميع أنواع السحر.
والله أنا ما فهمت بارك الله فيك، ولا أريد أن أزعجك. جاء في فتح الباري ماذا؟
في باب فك السحر.
فك السحر.
ونقل عن سعيد بن المسيب رحمه الله عليه أنه عندما سئل أن يذهب المربوط إلى الكهان، ولا لا بأس، إنما حرم الله الدار وليس النافع. فإن يعمم على جميع السحر ولا فقط الرب.
أولا الذهاب إلى الكهان هذا لا يجوز، ولكن لعل سعيد بن المسيب يعني بالكهان ليس أولئك الذين يتصلون بالجن يتخذون قرينا من الجن ويعتمدون على أخبارهم التي يغلب عليها الكذب كما هو معلوم في الحديث الصحيح، وإنما أقول لعل، وإنما يعني بالكهان أولئك الذين يتعاطون نوعا من المعالجات مما يسمى بالطب العربي. أما أن يستعامل كاهن على اعتبار أنه كاهن له اتصال بالجان فهذا لا يجوز، لأنك تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وتعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، فهذا الكاهن إذا وصف لك دواء وبمن تظن من سحرك ما شبه ذلك فهذا ما أظنه سعيد بن المسيب يجيده.
عندما سئل أن السحر قد حرمه الله فقال إنما حرم الله الدار، يعني أن الكاهن فيما ينفع الناس، هذا المفهوم. لا بأس،
لكن الكاهن ينفع الناس بماذا؟
محاربة الجن بالجن.
لا ما يجوز. هل الغاية تبرر الوسيلة؟ الجواب لا، بداهة، إلا على مذهب واحد وهو مذهب أبي نواس الذي يقول وداوني بالتي كانت هي الداو. ولذلك قدمت لك آنفا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، هذا حديث، والحديث الأشهر من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من بعض اليمانيين الذين يعيشون في بلاد باردة من اليمن أنهم يتداوون بالخمر فهل يجوز لهم ذلك؟ قال إنها داء وليس بدواء، فإذا وداوني بالتي كانت هي الداء هذا ما يجوز إلا على مذهب أبي نواس. فإذا إتيان الكهان ما يجوز بأي وجه من الوجوه. تبدأ من هنا سعيد المسيب أو المسيب الكهان في مثل كهان آخر الزمان الذين اتخذوا الدجلة مهنة على الناس،
لكن الكاهن هو الكاهن.
نعم
الكاهن كاهن. هو دجال في زمن ابن المسيب وفي زمننا.
نعم، لكن في دجال أكثر من دجال. ثم إذا قلنا بأن الدجل واحد أو بأن الدجل واحد، هل يغلب على ظنك أن السيد التابعين يفتي بمثل هذه الفتوى؟
نقله ابن حجر.
وما نقله ابن حجر هو تنزيل من حكيم حميد؟
لا، أني فهمت أن ابن حجر ذهب إلى هذا القول.
ذهب إلى عدم؟
إلى
هذا القول.
لعلي فهمت.
الخط سهل جدا. سعيد بن المسيب أفقه وأعلم أم ابن حجر؟
سعيد.
فإذا قلنا في سعيد ما قلناه نقوله من باب أولى، ما قلناه في ذاك نقوله في هذا. المهم بارك الله فيك أن المسلم لا ينسى القاعدة، وهي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأنا قبل كل شيء أستبعد جدا 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 أن سعيد بن المسيب يفتي بمثل هذه الفتوى، لما نعرف من علمه وفقه، ويكفي أنه سيد التابعين. ثانيا، هذا الاستبعاد ينشأ من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أنني أعرف بممارستي للروايات، سواء ما كان منها أحاديث نبوية أو آثار سلفية، أن العلماء والمحدثين ومنهم ابن حجر العسقلاني لا يهتمون بنقد الآثار السلفية إسنادا كما يهتمون بنقد الأحاديث النبوية. وإذا كنا أيضا نعرف التجربة أن الحافظ ابن حجر العسقلاني مع أنه تعهد في مقدمة فتحه بأنه لا يسكت عن رواية من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت هذه الرواية بلغت عنده مرتبة الحسن فهو يسكت، أما إذا كانت ضعيفة فلا يسكت. ونحن نعلم أن هذه القاعدة هو ملتزمها، ولكن ليس في المئة مئة، لأنه ليس معصوما. ولذلك فنحن نأخذ عليه كثيرا من الأحاديث النبوية التي سكت عنها، وهي مما لا يستحق السكوت عنها. لماذا؟ تضيع في البشر، ما في عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا واقعا في الأحاديث النبوية، فماذا يقال في الآثار السلفية؟ إنهم على خلاف الأحاديث يتساهلون في روايتها. ولذلك فأنا أذكر بهذه المناسبة أنه ما ينبغي لطالب العلم إذا مثلا راجع كتاب من الأوطار الشوكاني فتجد هناك يقول أنه مذهب فلان وفلان وفلان من الصحابة كذا وكذا، فيمتلئ ذهن طالب العلم بأن مذهب السلف هو كما قال الشوكاني عن فلان وفلان. هذه روايات في كثير من الأحيان لا تثبت أمام النقد العلمي، والعاقبة أنهم قد يتأولون حديثا صحيحا بسبب مثل هذه الآثار التي لم تثبت. لماذا؟ لأن العلماء يتساهلون في الآثار ما لا يتساهلون في الأحاديث، كما هو شأنهم تماما حينما قسموا الأحاديث إلى قسمين، أحاديث أحكام وأحاديث ترغيب وترهيب. قالوا في أحاديث الأحكام لابد أن تكون ثابتة، في أحاديث الترغيب والترهيب نحن نتساهل فيها. نفس هذا فعلوه بالنسبة للأحاديث من جهة والآثار من جهة، فكان موقفهم بالنسبة للأحاديث موقفا علميا صحيحا، أما موقفهم بالنسبة للآثار السلفية فكانوا متساهلين. ولا بأس من ذلك، لأننا أولا لسنا مكلفين أن نعرف هل هذا الأثر صح على أبي بكر أو عمر، لأننا لا نبني عليه شرعا، لكن ليس الأمر كذلك فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا نستطيع أن نقوم بتصحيح الآثار السلفية لأنها من الكثرة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها، لأن الآثار السلفية نابعة من ألوف مؤلفة من الرجال، بينما الأحاديث النبوية نابعة من شخص واحد هو رسول الله. بالكاد أن العلماء يحيطوا بهذه الأحاديث النبوية فضلا عن الآثار السلفية. لذلك فما ينبغي أن نتحمس بيت القصيد بما ذكرته، ما ينبغي أن نتحمس كثيرا لبعض الآثار التي تكون مخالفة إما لقاعدة شرعية أو لنص شرعي كمثل هذا. هذا ما أردت بيانه، لعلك تسمح لنا الآن الانصراف. يسمح
الذهاب هل يختلف حكم الذهاب إلى الكهان عن حكم عدم الذهاب والمعالجة؟ يعني إنسان في بيته ما ذهب استعد كاهن أنه يساعده هو بنفسه.
عفوا إيش الجملة الأخيرة؟
استعد كاهن كي يأتي لمعالجته هو بنفسه بدون طلب من الله.
لا ما يأتي من بعيد يعالج.
بعيد. استعد كاهن يعالج هذا المريض بغير طلب من المريض.
لا يذهب ولا يأتي من بعيد.
إن كان راضيا فهو كما لو ذهب. إن رضي بمجيء الكاهن ليعالجه بكهانته فكما لو ذهب هو إليه بنفسه.
لو أرسل العلاج بدون ذهاب ولا إياه
برضو على قول المصريين برضو ها مسكون الأرض الأرض مسكونة
وإنما خلص على شيء من عنده والسحر والمسح غيبي من عنده هو اشتغل ورجع في هذا الإنسان. هل بالحق المريض إثم؟
إن راضية
ألا تعلم أن في بعض الآثار من رضي بالمعصية كالذي أتاها؟
أجل بعيد.
لو أن المسألة وقفت عند النية فقط ولم يقترن معها عمل لكان الخطف سهلا. لماذا؟ ولعل الشبهة جاءته من هنا. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فلو وقف الأمر عند الرضا القلبي فقط ولم يأتي الكاهن هذا عفوا، لكن كاهن جاء وهو تجاوز معه لا سمح الله عن المريض، خرج الأمر عن كونه أمرا قلبيا ودخل في صيرورته عمليا. هذا بالإضافة إلى أن المسلم ليس من شيمته أن ييأس من روح الله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن لا ييأس من الوسائل أو من الأدوية الشرعية سواء ما كان منها مادية أو ما كان منها روحية معنوية لا ييأس. يعني كما جاء عن أم سلمة وروي مرفوعا إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فمش معقول إنه الإنسان يقول ما بقى في دواء حلال إلا الدواء الحرام، كمن يقول لم يبقى أمامي لطلب الرزق إلا الحرام. الله أكبر. كل هذه الطرق التي ذللها الله عز وجل لعباده لتحصيل الرزق الحلال، مع ذلك يتوهم مسلم بأن هذه الطرق كلها أغلقت أمامه ولم يبقى إلا سبب الزنا والفسق والفجور والسرقة ونحو ذلك وبيع ما لا يجوز وإلى آخر ما هنالك. كذلك تماما ما ينبغي للمسلم أن يفكر في علاج محرم، وهناك كما قال عليه السلام تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. ترى حينما يسمع المسلم هذا الحديث النبوي الصحيح لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، يخطر في باله أنه يعني دواء ولو كان حراما؟ لا. هل يخطر في بالي أنه يقصد ولو كان دواء نجسة؟ لا. إذن ما الذي يخطر في باله إلا وأنزل له دواء حلالا؟ لكن الجواب في تمام الحديث في مستدرك الحاكم ومن حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمه من علمه وجاهله من جاهله. ونعود لنقول: نسأل الله لك الشفاء العاجل، وبعد أن يكون أجرك أجرا كثيرا. وسلام الله عليك ورحمته وبركاته، ولا تزعج نفسك، وبارك فيك
يا
الله. والآخر للغزالي المصري. فقه السيرة البوطي كنت أنا انتقدته، فيه كتاب مطبوع نقد السيرة، أي فقه السيرة البوطي. هذا الحديث مخرج هنا، وهذا له قصة. هو انتقدني، أوردت هذا الحديث في بعض كتبي معزوا لطبقات ابن سعد، صفة 100 وكذا. الطابع لم ينتبه أن رقم المئات سقط، لما قلنا صفة 100 وكذا طاحت 100، بقي مثلا 75، هي الرقم 11. رجع الرجل للصفحة التي رآها مطبوعة، ما وجد الحديث هناك، فراح كاتب لك مقالة أنه الشيخ الألباني يدس وينشب ما ليس له أصل، فقد راجعنا الكتاب ولم نجد الحديث، وهو المشكلة ساقط الواحد. فهذا الحديث مخرج هناك،
لأنه ناقشني واحد كلمه عنه، أن طلعت جماعة معتزلة يدعون الاعتزال، بعد يناقشني بشغلة حلق اللحية، يا رب يقول انا باحث، اشهد له بهذا الحديث، قال لي اين يجد هذا الحديث؟ انا ما وجدته، انا بحثت في كتب الحديث ما وجدت هذا الحديث، عاد حبيت اسال سبحان الله عن هذا الحديث.
هو باحث
ويدعي
معتمد، لانه لا نعم انا اقولها، اولا الحديث في طبقات ابن سعد، ثانيا رواه غيره ونقلته عن بعض المخطوطات في المكتب الظاهري، هذا وذاك تجده مخرجا في الرد على فقه السيره البوطي. ونراك بخير والسلام عليكم.
اتيان رسل كسرى للرسول صلى الله عليه وسلم لما اعرض عنهم وقال: من امركم بهذا؟ حلق اللحيه. قالوا: ربنا امرنا بهذا. قال: اما انا فربي امرني ان
انا سالت
انا عن لانه استشهد سؤال
شيخ. هذا حد لعن الكافر، هذا هل يجوز لعن الكافر بعينه؟
يجوز.
لكن انت لماذا لا تمشي مع الشيخ المزعوم في طريقته في إقناع الناس؟
لماذا؟ كيف يعني؟
تتعلم
السكة. أنا أسألك أكثر من مرة سألتك وأجبت، ثم مع ذلك بقيت على ما أنت عليه أنت. هل يجوز لعن الفاسق المسلم؟ قلت نعم، ولا رجعت؟
والله قلت نعم، يعني مقاييس
ما ليس يا شيخ، أنا فتحت لك الطريق. أما قل لك ولا رجعت، قل نعم رجعت، أو لا ما رجعت، قل ما رجعت.
ما رجعت.
وقلت لك إذا جاز لعن المسلم الفاسق، ألا يجوز لعن الكافر؟ هذا اسمه قياس أولوي، بارك الله فيك. إذا قال الله: لا تقل لهما أف، هل يجوز أن تضربهما بكف؟ هذا اسمه قياس أولوي. إذا جاز لعن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه عمل عملا مخالفا لشرع الله، إذا جاز لعنه ما يجوز كافر بالله؟
طبعا لا شك أنه يجوز.
طيب كيف تقول أنت ما انتهينا؟ أنا على حسب علمي وفقهي، أو قلت على حسب جهلي وظلمي، مش فاري عندي أنا، وهم عند الله. أنا في رأيي تهينا، لأني عم أقول لك أنت بتعتقد معي أنه يجوز لعن الفاسق المسلم الفاسق، ويجوز لعن الكافر المظلوم.
جزاك الله خير يا شيخ.
لكن أنا الآن بقول لك شيء، وهو هل أنت مقتنع بأنه يجوز لعن المسلم الفاسق؟
والله مقايسة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن أمرنا بلعن الكاسيات العائرات الكاسيات العاريات المائلات المميلات، وهذا طبعا لأنهم يعني فاسقات متبرجات، فلا شك يعني يجوز لعن المسلم الفاسق الفاجر. والله أعلم.
لكن أنت بتقول أول ما قلت إنه بعينه مبيون.
أيوه.
الآن أنت بتغلط.
لا يعني أنا قلت إني سمعت إنه أحد العلماء عندنا يعني قال ذلك إنه لا يجوز لعن الكافر بعينه.
أيوه والفاسق بعينه.
ما قال، ما تكلم عنه.
أنت شو بتقول؟
يجوز.
إيش الدليل؟
دليل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا رأيناهن أن نلعنهن.
إيه لكن أنا قلت لما رأيت هذه متبرية أنا لعنتها، أنت ما لعنتها.
إلا لعنتها.
لعنتها؟
نعم.
جزاك الله خير. لكن أنا أعطيك دليلا أهم من هذا.
طيب جزاك الله خير.
لأنه هل سمعت الشيخ قال ما قال هو سيقول لك العنوهن، هذا نص ليس موجها لشخص. هذا نص عام من هنا بيقولوا انه يجوز اللعن لكن ليس بالشخص،
ليس للشخص
معين.
ايوه
هيك يقولوا. فلذلك فانا بدي الان اقدم لك دليل لا يمكن تاويله بمثل ذلك التاويل. روى الإمام البخاري الأدب المفرد بالسند الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاري ظلمني، قال أخرج متاعك واجعله على قارعة الطريق، ففعل. فكان الناس كلما مروا به قالوا له ما لك يا فلان، عفش الدار كله على قارعة الطريق، يكون جوابه جاري ظلمني، فيقولون قاتله الله لعنه الله.
فيقولون
قاتله الله لعنه الله.
هذول الناس اللي
بيسأل المرة هذا لعن لشخص بعينه أم لا؟
بعينه.
والجار يسمع هذه المسبات واللعنات بأذنه، فكان ذلك كافيا لتوبته ليعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول يا رسول الله مر جاري بأن يعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس، فقد لعنني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. فإذا يجوز؟ يجوز.
نعم دليل واضح جدا، ما
يحتمل التأويل. لكن هذا لا يعني أن يجعل المسلم ديدنه أن يلعن الناس، لأنه لو أخطأ مرة واحدة خسر الدنيا والآخرة.
ماذا تعني يا شيخ؟
يعني كما يقع اليوم من الناس يقول فلان كافر، فلان مشرك، فلان مرتد،
مثل الفقير،
مثل الفقير. إنما يضع اللعنة في موضعها. هناك حديث أيضا في الأدب المفرد أن أبا بكر الصديق وهو الصديق الأكبر غضب على شخص فلعنه، فقال عليه الصلاة والسلام أصدقونا ولعانون. وفي الحديث الآخر المعروف المؤمن ليس بالطحان ولا اللحان.
يعني وجه التحريم من كونه يعني القاء بالنفس في التهلكة وإسراف وتبذير للماء
من العديد من النواحي. أولا
مضر بالنسبة لغير المدخن. ضرر المدخن أشد من المدمن الخمر. أشد مدمن الخمر يضر بنفسه لكن لا يضر بزوجه وبنيه وبأصحابه إلا فيما لو أثر فيهم وحملهم على الشرب. أما المدخن فيضر حتى في الذين ينهونه. الدخان هذا في مادة النيكوتين.
نعم.
هو في الوقت الذي يدخله إلى رئتيه في الوقت نفسه ينفذه في الهواء فيتنفسه الآخرون. فيطلق عليه قوله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. أي لا ضرر بالنفس ولا إضرار بالغير. فهو أضر بنفسه وبغيره. بهذا الاعتبار كان شرا من الخمر. هذه من جهة. جهة ثانية إن رائحته خبيثة. ثم خبيثة متعشقة. شارب الخمر رائحته خبيثة ما دام في فمه أثرها. أما شارب الدخان فيصبح رائحة الدخان منه يجعل لا يتجدد
بدون ما يدخل.
مو ضروري ساعة التدريب
تجلس ريحة تجلس.
فهو يضر إذن الناس أيضا برائحة الترياب حتى لو كان ما مدخن. فصار هنا الضرر أوسع دائرة. الأولى يضرهم بالنيكوتين. الأخرى يضرهم برائحة الكريهة. والرسول صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
نهى المسلم المصلي أن يدخل المسجد إذا كان أكل ثوما أو بصلا. فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن حلالا.
شجرة خبيثة
مع أنه حلال لكن هو يعني خبيثة رائحتها فما بالك بالدخان. فإذا كان من أكل الحلال برائحة خبيثة يقول له لا تقرب مصلانا. فما بالك بالنسبة للمدخن. المدخن إذا وقف بجانبك تضايقت منه.
نعم. هو ملائكة في المسجد.
فإذا هو مؤذي حتى برائحة الكريهة. ثم أخيرا تأتي موضوع الإسراف وهو إضاعة المال فيما لا ينفع. فإذا الدخان ظلمات بعضها الفقرات. لذلك ليس فقيها أن يتوقف عن القول بتحريمه. تماشي أنا ماء القدا.
أي والله أبو عبد الله شيخي
مبطي.
أي والله مش مساعدية السيارة الفاتحة. هو يعني أخطر من بعد ذاك ما عاد بحدث نفسي بقول عبد الله علمني درس في البطء. اه انا ماشي شو 40 سياره سياره ديزل بس جوش ما صفروها
ما ظنيت انها تكون تعبانه يعني مو قضيه
لا لا التصميم تبعها
نعم
التصميم تبعها للحمل قويه حمل قويه سرعه
ديزل هي؟
ايه
بطيئه ديزل
برضه التصميم
بهم. لا في الطحاوية اذكر عن حديث ما ترددت في قبض ما ترددت في شيء ترددي في قبض عبدي فبقول فأثبت التردد لنفسه هل موضوع التردد شيخنا نقول هل يجوز لنا أن نقول أن الله يتردد أم أن نمر هذه كما جاءت في الحديث
ما تخرج عن القاعدة العامة يعني الألفاظ الشرعية سواء ما كان منها قرآنية أو حديثية لها معانيها لكن هذه المعاني تفهم من اللغة ولا تكيف بسبب تعلقها بالذات الإلهية فلا فرق عندي بين لفظة التردد والتعجب والضحك والمجيء والإتيان والنزول وغير ذلك من الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة فمن حيث أن هذه الألفاظ معاني معروفة وليست مجهولة لغة فهي تفسر كما تقتضيها اللغة لكن الكيفية تفوض وهذا هو المذهب السلفي الذي ندين الله به خلافا للمؤولة إن لم نقل المعطلة من جهة وخلافا للمفوضة الذين يفوضون المعاني مش كيفية المعاني فنحن وسط بين هؤلاء المؤولة أو المعطلة وبين المفوضة فنحن نخالف المفوضة في أننا نقول مثل هذه الألفاظ معانيها معروفة لغة فلا نقول والله ما لا ندري ما معنى الفرح والضحك والنزول والإتيان وإلى آخر ما هنالك الألفاظ ومنها التردد لكننا نفوض كيفية هذه الصفات باعتبار تعلقها بالله تبارك وتعالى ولا نؤول لأن التأويل هو التعطيل كما تعلمون إذن أنا ما أرى أن توقف في هذه اللفظة لأنها غريبة ولم يكثر ورودها في الأحاديث النبوية فهل نؤولها أم نسلم بها التسليم هنا إذن على وجهين نسلم بالكيفية ونؤمن بالمعنى اللغوي تردد بين شيئين هذا معروف لكن هل تردد الله تردد عبد من عباد الله جوابنا على كل حال ابن تيمية له مقالة طويلة جدا في تقريب هذا المعنى إلى أذان الناس والحقيقة أنا لا أستحضر الآن ذلك التفصيل لكن يكفي الناس هذا الإجمال كيف يضحك كيف يفرح لا كيف كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة حينما